بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى ستر ما يظهر من عورات وعيوب المسلمين، والنهي عن إشاعتها لغير الضرورة. ولذلك يقول: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، فإذا سترت مسلما في الدنيا فإن الله تعالى يسترك في الآخرة، فأنت تحتاج إلى ستر الله، لأن ما من إنسان إلا ولديه عيوب ولديه أخطاء ولديه عورات. ولذلك من المهم جدا أن يفقه المسلم هذا الأمر، وستر العيوب كما أن الإنسان يستر عيبه كذلك يستر عيب أخيه. الله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على ستر الإنسان نفسه وعدم فضحها، قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، متفق عليه. والمقصود بأن المسلم يجب عليه أن يعتني بستر عيوبه، كذلك يستر عيوب الآخرين، وأن لا يفرح إذا صدر من مسلم خطأ أو ظهرت منه عورة، لا يفرح بذلك، وإنما يسعى في سترها. وسيأتي الحال والوقت والزمان الذي يكون بأمس الحاجة إلى ستر الله عز وجل له، فيجده إذا هو سلك هذا المسلك وأخذ هذا الطريق وتخلق بهذا الخلق. أما إذا كان يفضح ولا ينصح ويكشف ولا يستر، فهذا سيعاقب من خلال عمله، وسيأتي اليوم الذي يفضحه الله ويكشف ستره، لأنه ما امتثل أمره ولا أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. نعم، معنا خمس صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمس صبح، تفضل.
الله يحييك بيك الشيخ، طول عمرك. أول شيء أرحب بالشيخ وسلم عليه.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير. فيها سورة البقرة اللي الحديث هي ترك حسرة يعني تكمل الحديث. الحين سورة البقرة ما شاء الله سورة طويلة وكبيرة وتأخذ وقت القاري. فالحديث الذي البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا تدخل لها الشياطين. أنا جبت معنى الحديث. لكن هل أنا أقدر مثلا يعني مثلا أقرأ جزء مثلا في البيت ومثلا رحت المسجد أو رحت مكان ثاني في البيت أقرأ شيء من البقرة وفي عملي أقرأ شيء وفي النهاية أختمه في البيت يعني يكون على مثلا آخر حزب أقرأ في البيت، هل هذا يعتبر أني قريته في البيت أو بنية البيت أنا قريته؟
نعم.
هل أو أن لازم أقرأ في البيت كامل يعني دون انقطاع يعني؟
إن شاء الله.
هذا سؤال.
نعم.
السؤال الثاني، طول عمرك أنا أسمع في ناس تحتفل بنص شعبان وقيرقيعان وما أدري شو الكلمات هذه. هذه أعتقد أن هذه يعني أنها مش من السنة وغير مستحبة.
نعم.
فهي عادة دخيلة. فما مصدرها؟ من وين جتنا يعني؟
جزاك
الله خير.
جزاك الله خير أخي مصبح. تسمرت فصيح. حياك الله. عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر. تفضل.
جماعة جاي بس هاي واحدة بس سؤال واحد. بخصوص النساء ومدارها مع رحيم ومعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده. يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. هل الحدود هنا بتركز بس على الميراث فقط ام يعني تشمل جميع الاخطاء؟
يتركز على ماذا؟ الميراث؟
على الميراث فقط. والله تجاوز يعني تشمل الاخطاء الاخرى
ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خير اخي عمر. نعم جفاف الشيخ سؤال الاخ مصبح. يقول قراءة سورة البقرة يقول هي طويلة جدا، فيقول ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان. يقول فالشيخ إذا مثلا قرأ جزء من السورة في المنزل ثم جزء منها في مثلا المسجد وآخر في العمل ثم يقول أختمها في المنزل، فيقول هل أنال الأجر يعني يحصن المنزل بهذا الأمر؟
الحمد لله. أولا ينبغي للإنسان أن يكون له عناية بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، ومن جملة ذلك أن يختم القرآن بحيث أن يجعل له ورد يومي فيقرأ شيء من القرآن على أن يختمه، ولا يبتعد عن القرآن حتى لا يكون ممن يحجر قراءة القرآن، هذا هو الأصل، فيهتم بالقرآن كاملا من أول الفاتحة إلى الناس. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة سورة البقرة، نعم ورد في فضلها أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان، والحديث الآخر أيضا اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطنة. والذي يفهم من مجموع هذه الأحاديث أن قراءة البقرة إذا كان لغرض تحصين البيت فإن تكون في البيت، ما يكون الإنسان يجزئها مثلا في العمل أو في السيارة أو شيء إذا كان يريد تحصين البيت، لأن سورة البقرة هي تحصين وليست رقية، إنما هي تحصين. أما إذا كان الإنسان يريد أن يقرأها لكون لها فضيلة هي وآل عمران فيقرأها في البيت ويكمل في المكتب ويكمل في الطريق ويكمل في السيارة، ما في بأس ما دام أنه يريد أن ينال فضيلة ما ورد في هاتين السورتين العظيمتين.
لك الخير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول يعني مصدر ما يفعله البعض من الناس من الاحتفال بالنصف من شعبان.
الحمد لله أنا ما أعرف المصدر حقيقة، لكن الذي أعرفه أننا متعبدون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال جل وعلا وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ونصوص القرآن في هذا كثيرة الآمرة بطاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في السنة فأحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك الخير كل الخير في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله، وأيضا الالتفات إلى ما كان عليه الصحابة الكرام، لأن الله تعالى اصطفاهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فشاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، ولذلك فهم الكتاب والسنة يكون عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. الأخ عمر فالشيخ يقول قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يقول ما المقصود بحدوده؟ هل المقصود بذلك الميراث؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الآية نعم جاءت في سياق آيات المواريث، لكنها تعم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده عامة، لأن دلت عليها نصوص كثيرة أخرى. لكن في هذا السياق أيضا لما يأتي التفسير إلى آيات المواريث ينبه على أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله فيما بينه وحده في موضوع المواريث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
حياك الله. كنت عايز أسأل بس على الإقامة في الصلاة، هل هي واجب؟ يعني لا يجوز الصلاة إلا بالإقامة في جمع أحوالها، إذا كانت فردية أو جماعة في الجماعة، وهل هي فرض كفاية؟ يعني بمعنى الإنسان أثناء السفر بيبقى في مجموعة بتصلي بيقيموا الصلاة في مكان صغير بيخلصوا بيجوا مجموعة تانية، هل لابد المجموعة التانية دي لازم تقيم الصلاة تاني، ولا خلاص أدام الجماعة الأولانية أقاموا الصلاة فده فرض كفاية يعني؟
إن شاء الله واضح. إن شاء الله جزاك الله خير أحمد. تفضل سؤال آخر. تفضل.
في كنت بسمع من بعض الأشخاص مقولة شكر الله لك، هل معنى شكر الله لك يعني ربنا يشكر العبد، أم هي مقولة غلط، أو يعني هي يعني المعنى؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. تسمع رد فضل الشيخ. جيف الشيخ سؤال أخ أحمد يقول ما حكم إقامة الصلاة سواء يقول كان الشخص منفردا في المنزل أو يقول جماعة في المسجد، ويقول فضل الشيخ إذا كانت يعني جماعة وأقاموا الصلاة وصلوا ثم أتت جماعة أخرى أيضا، فضل الشيخ يقول هل في هذه الحال يقيم الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله. أولا نتحدث عن قضية حكم صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة في الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، قد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة، فالله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ويقول جل وعلا في سورة الجمعة في قوله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن هنا أمر بالاستجابة إلى ذكر الله، وذكر الله هنا الصلاة. وأما الأحاديث فكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وأيضا قول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فصلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ لأن يكون مكلف. مسألة الجماعة هل يشترط في المسجد أم لا؟ الأصل أن المساجد إنما بنيت للصلاة، فإذا فاتت الإنسان الجماعة في المسجد فلا تفوته الجماعة في غير المسجد، لأن القاعدة الشرعية أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. فإذا ذهب إلى المسجد واعتقد أو غلب على ظنه بأنه سيصلي منفردا، وإذا رجع إلى بيته أو عمله أو محله واعتقد بأنه سيصلي جماعة فالأفضل أن يصلي جماعة، يصلي جماعة. بالنسبة للإقامة، نعم الأذان يكفي أذان واحد، لكن الإقامة لكل صلاة جماعة أو لكل صلاة، فإذا أراد الإنسان أن يصلي سواء كان منفردا أو يصلي بجماعة فإنه يقيم الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما معنى قول البعض شكر الله لك؟ يقول هل معناها أن الله عز وجل يشكر العبد، وهذا وهل هذا المعنى صحيح؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الجملة نعم صحيح، هذه جملة صحيحة وعبارة صحيحة بأن يقول الإنسان لأخيه شكر الله لك، فالله جل وعلا شاكر عليم سبحانه وتعالى، من أسمائه الشكور جل وعلا، وهو شاكر عليم. ومن شكره جل وعلا لعبده أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن من تقرب إلى الله تعالى شبرا تقرب إليه ذراعا سبحانه وتعالى، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامل الله عز وجل ربح أضعافا مضاعفة. يقول جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. قل جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك الله عز وجل شاكر وشكور، فهو يتقبل أعمال عباده ولو كانت يسيرة ويرضاها ويجازيهم عليها الأجر العظيم، هذا هو شكره لله سبحانه وتعالى. ولو أطلنا يعني الشرح في هذا لخرجنا عن المقصود، فهناك شيء يمنح الله القوة البدنية والمالية والعقلية والعلمية، هذا كلها مما يعطيه لعباده، وهذا من شكر الله لعبده إن هو قابله بالعبادة وبالطاعة.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
كيف الحال؟
الله يحفظك عبد الله، بارك فيك، تفضل.
شيخ اني بنسأل الشيخ عزيز لو سمحت. بخصوص عندي سؤال بإمام مسجد قرأ سورة اقرأ واخر وسجد واقترب يعني، بس لكن ما سألناه يعني ما سجد، سألناه ليش؟ قال عشان المالكي، المالكي يعني ما يسجد. هذا السؤال الأول، مفهوم السؤال؟
واضح إن شاء الله عبد الله.
والسؤال الثاني، أنا عندي ولد أخوي، أنا مسوي علي حجر وقوام من المحكمة، وأبوه متوفي وما عنده حد، وهو متشلل شلل رباعي تكرم البول، لا ما يتحكم لا بالبول ولا بالبراز، ومعاق يعني شلل رباعي على السرير وعلى الكرسي، يعني ما يعني ما يتحرك ولا هذا الصلاة كيف صلاة، وبعدين ما يعرف يعني حتى هو كبير في السن يعني عمره 37 38 عمره، وعامل حادث من قبل 20 سنة تقريبا. فالحين يعني بس الصلاة يعني حتى العامل اللي معاه يعني مسيحي ما يعرف كيف يغطي كيف يصلي وكيف يعني،
وعقله معاه
كيف؟
عقله معاه يعني عقل؟
عقله معاه، هي العقل أوكي يعني زين، بس هو ما يقدر يتحكم جسمه
إن شاء الله.
حتى البول يعني كيس بولي هذا ولا أو بامبرز يعني ما يتحكم يعني لا بالبراز ولا بالجسمه يعني.
واضح إن شاء الله بعد. جزاك الله خير، معرفة الشيخ. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
عندي ثلاثة أسئلة، بارك الله.
تفضل.
السؤال الأول، هل شعر المرأة عورة؟ والسؤال الثاني، حكم استعمال الميش.
استعمال
الميش، صبغ هذا للشعر.
صبغ الشعر؟
نعم الميش، الميش
يعني نوع من أنواع الصبغ
نعم نعم
إن شاء الله.
والسؤال الثالث حكم التجميل بتصغير الأنف أو تعديل الاعوجاج في الأنف وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد. استمرت الشيخ. نعم جيف الشيخ سؤال عبد الله يقول يعني يقول إمام مسجد قرأ سورة العلق ويقول في آخرها سجدة لم يسجد فيقول سأله بعد الصلاة فقال لأن يعني على المذهب المالكي ولم يسجد لهذا السبب.
الحمد لله. بالنسبة لسجدات التلاوة في القرآن هي محل خلاف بين العلماء، منهم من ذهب إلى أن عدد سجدات التلاوة في القرآن 15 سجدة، ومنهم من ذهب إلى أنها 14 سجدة، ومنهم من ذهب إلى أنها 11 سجدة. والمالكية كما ذكر الأخ السائل بأنهم يذهبون إلى أن سجدات التلاوة 11 سجدة، فلعل هذا الإمام يذهب إلى هذا المذهب، ولا تكون سجدة سورة القلم من جمل سجدات التلاوة، والله أعلم.
ساك الله خير فالشيخ. أيضا يقول ابن أخيه مشلول ويقول لا يتحكم بنفسه طريح الفراش، فيقول فالشيخ مثل هذا الشخص كيف يصلي؟ يقول العام الذي معه يعني غير مسلم وهو في 37 من العمر.
الحمد لله. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك مثل هذا الشاب أسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يكتب أجره وأن يرفع درجته، يقال له صلي على قدر ما تستطيع على قدر ما استطع، فإن كان هناك من يعينه فهذا طيب وحسن وجيد، وإن لم يكن هناك أحد يعينه فيصلي على الحالة التي يستطيع.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ راشد يسأل يقول هل شعر المرأة عورة؟
الحمد لله. بالنسبة لشعر المرأة بإجماع العلماء على أنه عورة، فلا يجوز للمرأة أن تظهر شعرها إلا لزوجها أو محارمها أو نسائها، أما الرجال الأجانب فلا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب بشعر رأسها أو طبعا بقية بدنها.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فالشيخ عن صبغ شعر المرأة بالميش.
الحمد لله. بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تصبغ شعر رأسها بما اعتاد النساء صبغه، ومسألة السواد مسألة خلافية بين الفقهاء، فمنهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز مطلقا ومنهم من يفرق بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، فيجيزه للمتزوجة ويمنعه للعزباء. وأما إذا كان الصبغ هذا من الأصباغ العادية كلون الحنة أو الأشقر أو مثلا الكحلي أو شيء من هذا القبيل فهذا مما لا بأس به، وتنتبه المرأة إلى الألوان التي تميز بها الفاسقات، بحيث أن بعض الألوان ألوان الميش هذا يعني يستعمله نساء اشتهرن بالفسق مثلا، فتجتنبه المرأة حتى لا تشابه الفاسقات.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل.
يحبكم بالله وبارك الله فيكم.
حبك الله. جزاك الله
خير. لا تنساني في صال دعائكم. سؤالي شيخ اليوم، الله عز وجل قال في القرآن المجيد فأما بنعمة ربك فحدث. أنا دائما نشكر الله ونحمده عن نعمه، وأمام الأقرباء يسألون كيف حالك، أنا دائما يقول الحمد لله الله عز وجل نعمتني نعم كثير، أنا في مقيم في بلد خير وعندي نعمة يعني بدون حساب. بعض الناس في مواقع التواصل الاجتماعي يدينا نصائح يقول أنت دائما يبعث عن نعم الله، الناس ممكن بعض الناس ممكن يحسدونك يعني وقعون بالحسد، وأنت لا يزر هذه النعمة أمام الناس، ممكن الناس والله عز وجل ابتلاني في البيت، كان في أمراض وفي هذا بعض الناس يقول أنت ممكن في هذا من حسد من الناس ولا في شيء، هذا هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
سؤال واضح؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. تسمع رد الفضل الشيخ. نعم يفضل الشيخ. سؤال أخ راشد يقول ما حكم المرأة أن تتجمل بتصغير الأنف أو تصحيح الإعوجاج فيه؟
الحمد لله، بالنسبة للعمليات التجميلية على ضربين وقسمين. القسم الأول إعادة العضو إلى ما كان عليه بعد عيب فيه أو مداواته من مثلا من مرض، فهذا مشروع وجائز. فقد صح أن رجلا اسمه أسعد بن عرفجة قطع أنفه في معركة يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من حديد أو فضة فأنتن عليه، ثم اتخذ أنفا من ذهب فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث الثلاثة الأصلع والأقرع، الأصلع والأعمى والأبرص، فطلبوا إعادة العضو إلى ما كان عليه، فدل هذا على مشروعية ذلك وعلى جوازه. ومن هذا ما ذكره الأخ السائل راشد بارك الله فيه فيما يتعلق بعجاج الأنف، فإن الأنف الأصل أن يكون معتدلا، فإذا كان هناك اعوجاج مثلا أو الحاجز اللي في الأنف فيه اعوجاج ويسبب له إشكالات فيجوز تعديله، وكذلك بقية الأعضاء التي حصل فيها عيب. القسم الثاني لا، هو ابتغاء الحسن والجمال بتغيير خلق الله عز وجل، وهذا محرم، مثل تصغير الأنف وتكبير الصدر مثلا أو شيء من هذه الأشياء التي يعني وردت في السؤال، وذلك لأن هذا من تغيير خلق الله، والله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول الله جل وعلا مبينا مكر إبليس وكيده قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهذا لا شك بأنه من تغيير خلق الله وهو أمر محرم لا يجوز. نعم
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا الأخ محمد يقول دائما أحمد الله عز وجل على النعم التي أنعم بها علي، فيقول أظهر هذه النعم. البعض يقول من الناس يقول يجب عليك أو الأولى بك أن تخفي هذه النعم لأنه قد يحسدك البعض من الناس. فيقول فضل الشيخ الآن يعني قد يكون ما بي من أمراض وعاني من بعض الأمراض، قد يكون هذا بسبب هذا الأمر وحسد الناس على النعم التي يعني. فضل الشيخ يقول هل هذا السبب يعني هل هذا الكلام والسبب صحيح؟
الحمد لله، أولا التحدث بنعمة الله عز وجل دين، لأن الله جل وعلا قال وأما بنعمة ربك فحدث، وكذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولذلك التحدث بنعمة الله قولا وحالا هذا مما هو مشروع، هذا مما هو مشروع، يعني بمعنى قول يكثر من حمد الله والثناء عليه ويتحدث بنعمة الله ويقول مثلا يعني هذه من نعمة الله علي، أنعم الله علي بكذا وكذا، هذا لا بأس به. أما التحدث مع كل أحد فهذا مما جاء التنبيه عليه، بمعنى أنك تتحدث عند من تحب ومن تثق به ممن يفرح لك، ولذلك مثلا تتحدث بنعم الله عند زوجتك، عند والديك، عند أولادك، عند أصدقائك المحبين لك، أصدقائك المحبين لك لا بأس. أما أن تتحدث مع كل أحد فهذا قد جاء التنبيه عليه، من ذلك مثلا ورد حديث وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، أيضا ما جاء في ذكر أن العين حق، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، وجاء في لفظ لو العين حق فإن تدخل البعير القدر الإنسان القبر، كذلك ورد عن بعض الصحابة حسم ما يدعو إلى العين مثلا. ولذلك يعني الأفضل لك والأولى أنك تبتعد عن التحدث بنعم الله مع كل أحد عليك، يعني تقول والله مثلا أنا عندي مال كثير، عندي مثلا عندي صحة الحمد لله، عندي كذا، مع كل أحد، لأن العين حق. لكن من تحب نعم، وأحيانا قد يكون حديث الحال يغني عن حديث المقال. كيف ذلك؟ استعمال نعم الله في طاعة الله عز وجل، هذه من التحدث بنعمة الله. يعني ليس بالضرورة أن تتكلم، لكن أعطاك الله مال تخرج الزكاة وتتصدق وتنفق وتقرض، هذا ترى من الحديث بنعمة الله. أعطاك الله علم تستعمل هذا العلم في يعني تتحدث بهذا العلم على أنه نعمة من خلال تعليم الناس، تحفيظ الناس القرآن، تعليم الناس العلم الشرعي، وهكذا. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا بريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم.
الله خير.
حياك الله، يحفظك بريم، تفضل.
أمس سألت سؤال بس كان لكم شقين، هو موضوع الزكاة. السؤال كان أمس إذا أنا عندي فلوس زكاة وما قدرت هالسنة أن أعطي فيه بعض من الناس أعطيهم، لأن تعرف الوقت الحالي شوية صعب، مسكرين بعض الصباح، أقدر أجل للسنة الثانية؟ هذا الشق الأول. والشق الثاني من السؤال، شو الفرق بين الفقير والمسكين؟ ترى هم يحقون الزكاة مثل ما تعرفين ثمان فئات. الفئة الأولى الفقير
والثانية. نعم، إن شاء الله.
شو الفرق بينه؟
جزاك الله خير بريم. نعم أخ عمر، تفضل. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نجيب على سؤال بريم، يسأل يقول حكم أن يؤجل زكاة السنة لسنة قادمة، يقول لأني لا أجد الفقير، فيقول قد لا أستطيع، مثلا عندي فقير معين لا أستطيع أن أرسل له هذا المال، زكاة هذا المال هذه السنة، فيقول حكم أن أجله للسنة القادمة.
الحمد لله، طبعا الأصل في المزكي أن يخرج زكاته مباشرة، لقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، واللام هنا للتمليك، فيباشر تمليك الفقراء والمساكين هذه الزكاة. وأيضا لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بإخراج الزكاة عند الحول وأن لا يؤخرها الإنسان، لكن نص العلماء على جواز تأخيرها لضرورة أو حاجة. من ذلك مثلا أن لا يكون عند الإنسان ما يسمى الآن بالسيولة النقدية، ما عنده، عنده أعيان وما يستطيع بيعها، ممكن أهم شيء أن يخرجها من ذمته، بمعنى أنه يسجلها في ورقة، يخبر الناس، يخبر مثلا كذا. الأمر الثاني عدم وجود الفقير مثلا وينتظر نقلها إلى بلد آخر، أو وجود فقير لكنه غائب مسافر مثلا وينتظر قدومه، ممكن على أن لا يبالغ في التأخير بحيث يدخل عليه الحول الثاني. أما إذا كان أشهر معدودة مثلا لا بأس بالتأخير في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول ما الفرق بين الفقير والمسكين؟
طبعا بعض العلماء يقول الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، وبعض العلماء يقول إذا ورد ذكر الفقير والمسكين في سياق واحد افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فإذا جاء ذكر الفقير في حديث أو في آية فيدخل فيه المسكين، وإذا جاء ذكر المسكين فقط يدخل فيه الفقير، وأما إذا اجتمع يفترقا من حيث المعنى، مثل هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، وأما المسكين هو الذي يجد بعض كفايته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.